ممنون. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. في هذه الليالي من الطبيعي جدا أن يتم التركيز على ما جرى في كربلاء وعلى حركة الإمام الحسين عليه السلام، إحياء للذكرى وللمناسبة، واستفادة من العبر والدروس العظيمة التي خلدتها هذه الحادثة الإلهية التاريخية. النقطة الأولى، عندما نريد أن ندرس أو نتحدث عن كربلاء يجب ألا يقتصر حديثنا أو نظرتنا فقط على أحداث ليلة العاشر واليوم العاشر أو الأيام الأولى من شهر محرم. في الحقيقة في الحد الأدنى يجب أن نقرأها وندرسها ونواكبها منذ اللحظة الأولى في المدينة المنورة التي أعلن فيها أبو عبد الله الحسين عليه السلام رفضه للبيعة ليزيد، يعني أعلن فيها بداية حركته وثورته، وصولا إلى كل هذا المسار. يعني ما جرى في المدينة هو جزء من حادثة كربلاء. ما جرى في المدينة، الخروج من المدينة إلى مكة، مجريات مكة، الخروج من مكة إلى الكوفة، الأمكنة، الأزمنة من الطريق إلى كربلاء وصولا إلى الشهادة. هذا مقطع، هذا المقطع الأول. والمقطع الثاني بعد الشهادة، السبي زين العابدين عليه السلام، سيدة زينب عليه السلام، السبايا، مجريات الكوفة، الانتقال إلى الشام والعودة إلى المدينة. كل هذه الحركة هي حركة واحدة، حركة واحدة لها روح واحدة، لها هدف، أهداف واحدة، حركة منسجمة، حركة منظمة ومخططة، وتمشي في مسار واحد من المدينة إلى المدينة. قبل سنوات قام بعض العلماء الكبار وبعض المحققين من علماء الحوزة العلمية في قم بكتابة تحقيقات حول هذا الموضوع في عدة أجزاء، سموا المجموعة تسمية جميلة، سموها من المدينة إلى المدينة، وهذه المجموعة موجودة في المكتبات، وأنا آمل وأرجو من الإخوة والأخوات أن يطالعوها ويقرأوها، وهي مفيدة جدا. إذن نحن لدينا هذه الحركة الكاملة من المدينة إلى المدينة. ما جرى في يوم العاشر هو القمة، هو الذروة، هو النمط الأعلى، المرحلة الأعلى في هذه المعركة، في هذه الحركة، في هذا الصراع، عندما استشهد أبو عبد الله الحسين عليه السلام ومن معه، وبدأت رحلة السبي. على سبيل الإلفات، لما كنا شبيبات صغار ونروح على المجالس كنا نخمن أنه أحداث كربلاء هاي المعركة، العباس وعلي الأكبر وحبيب بن مظاهر والقاسم بن الحسن وكذا، كنا نخمنها 10 أيام، أنه كل يوم عم بتصير معركة بيستشهد مثلا علي الأكبر، ثاني يوم بتصير معركة بيستشهد القاسم بن الحسن. الأحداث في كربلاء هي يوم العاشر خلال ساعات حصلت المعركة وانتهت المعركة، لأنه أصلا ما كان في أي توازن قوى. 72 رجلا وعشرات النساء، عدد قليل من النساء والأطفال، في مقابل المقل يقول 5000، والبعض يقول 12000، والبعض يقول 50000، والبعض يقول 100000، لكن خلنا ناخذن على الأقل 5000 في مقابل 72 رجل. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، الإمام حسين عليه السلام في كل هذه الحركة من المدينة إلى المدينة اللي هو أخذ أرارة وهو خططها وهو قادها وحدد قيادتها بعد شهادته، الإمام عليه السلام كلنا يعرف أن هذه الحركة كان لها أهداف، أهداف تتصل بالإسلام، تتصل بالأمة. الحسين عليه السلام أعلن عن هذه الأهداف في أكثر من مناسبة، مثلا عندما يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا هدف، إذن الحسين خرج من أجل الإصلاح في الأمة، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذا عنوان تاني، وأن أسير بسيرة جدي وأبي. وهذا النص فيه إشارة إلى موضوع إعادة الحكم في البلاد الإسلامية وفي الأمة الإسلامية إلى الحكم الإسلامي النبوي المحمدي الأصيل، بعد أن حوله معاوية ويزيد وبنو أمية إلى ملك عضوض. إذن هذا كان من أهداف حركة الحسين عليه السلام. حركة الحسين عليه السلام كان عنوانها الكبير رفض بيعة البيعة ليزيد بن معاوية، إسقاط شرعية هذا الحاكم وهذا السلطان الجديد، تقويض سلطة هذا الحاكم الجديد. إذن الحسين خرج لأهداف واضحة ومحددة تتصل في نهاية المطاف بحفظ الإسلام كدين الذي كان مستهدفا، بحفظ الأمة، بإصلاح أحوال الأمة، بإعادة النظام السياسي في الأمة إلى صيغة الحكم الإسلامي النبوي المحمدي الأصيل، وإخراجه من الملك العضوض الذي مثله معاوية ويزيد بن معاوية. نعم، هذه الحركة انتهت، عفوا، هذه الحركة أدت إلى الشهادة في ذروة مراحلها يوم العاشر من محرم في كربلاء. الحسين عليه السلام، مشان هون شوي بعض المفاهيم قد تلتبس، البعض قد يتصور أن هدف الحسين عليه السلام كان هو الشهادة كيفما كان، هو يريد أن يقتل، هو لم يعد يطيق الحياة والبقاء في جوار هؤلاء الظالمين، كان يبحث عن الموت. هم في التباس بهذا الفهم. الحسين عليه السلام لم يبحث عن الشهادة كيفما كان، عن الموت كيفما كان، عن القتل كيفما كان. الشهادة، السكوت، القتال، الشهادة، الجوع، الشبع، الصبر، الحرب، السلم، كلها تكون في خدمة الأهداف الإلهية التي هي أعلى. لو كان الحسين عليه السلام يريد الشهادة كيفما كان وضاق صدره من هذه الحياة لقاتل في المدينة، وللمدينة كان القرار عنده من قبل يزيد أن الحسين عليه السلام إن لم يبايع اقتله وابعث لي برأسه، يعني في قرار من السلطة الأموية من سلطة يزيد بقتل الحسين عليه السلام إن لم يبايع. طيب كان بيقدر يبقى بالمدينة ومعه العباس ومعه أولاده ومعه أخواته ومعه أبناء عمومته الذين ذهبوا معه إلى كربلاء، وقد يجد أصحابا أكثر من 72 الذين كانوا في كربلاء، ويقاتل ولا يوجد توازن قوى، ويصمد ليوم أو يومين أو ثلاثة ثم يستشهد هو ومن معه. ما كان في داعي لا لهذا السفر الطويل ولا لهذا العناء الطويل، ولا يأخذ النسوان معه، ولا تسبى زينب وسكينة وفاطمة بنت الحسين ومشاكل. لكن الحسين عليه السلام لم يقاتل في المدينة. الحسين عليه السلام بدأ حركته باتجاه الأهداف التي أعلنها وحددها ووضعها للناس، وذهب إلى المكان أو إلى الأمكنة التي تجعله يقترب من هذه الأهداف أو يحقق هذه الأهداف. لو حصلت المعركة في المدينة لم يكن لكانت السلطة استطاعت أن تصادر أخبارها ووقائعها، ولن تصل إلى بقية العالم الإسلامي، بيصير حصار وبتأفل على الموضوع وبيطلع أن الحسين عليه السلام تمرد وقتل وانتهت الحكاية. ما حدا فهمان شيء من شيء، لأنه قبل أيام قليلة توفي معاوية والعالم الإسلامي أمام دخل في مرحلة جديدة. لم يسمع للحسين، لاستدلالات الحسين، لمنطق الحسين، لصوت الحسين ولصرخة الحسين، وانتهى الموضوع. القتال في المدينة كان لا يخدم الأهداف التي خرج من أجلها أبو عبد الله الحسين عليه السلام. والحسين عندما تحرك بهذه الطريقة نستطيع القول أنه مدد، جعل الحركة ممتدة زمانيا، وجعلها ممتدة مكانيا، وجعلها ممتدة بشريا. كيف؟ يعني لو حصلت المعركة في المدينة يوم يومين ثلاثة خلصت الحكاية وتحاصرت، لكن من المدينة عندما خرج الحسين عليه السلام، كتب التاريخ تقول أنه خرج من المدينة لثلاثة أيام بقين من شهر رجب، يعني 26 رجب 27 رجب. عمليا بدنا نحسب شعبان لما وصل على مكة، عند رمضان، عندنا شوال، عندنا ذي القعدة، وعندنا 8 ذي الحجة عندما خرج من مكة، ومنمتد من 8 ذي الحجة إلى 10 من محرم عندما استشهد في كربلاء، ومنمشي من 10 من محرم إلى الكوفة وإلى الشام وعودا إلى المدينة، يعني سونا بشهر صفر. عمليا الحركة الحسينية عليها إمامها السلام عندما مشى بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة مددها في الزمن لعدة أشهر، مددها في المكان، لم تعد حركة منحصرة في المدينة، وإنما المدينة أخذت علم، مكة أخذت علم، المسلمون هلا برجع له بعد شوي في مكة أخذوا علم، من مكة في الطريق إلى الكوفة الناس كلها أخذت علم، الكوفة أخذت علم، البصرة أخذت علم، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الكوفة إلى الشام، كل هود الناس، كل هذه الأماكن تأثرت بهذه الحركة. يعني مين؟ يعني قلب العالم الإسلامي. قلب العالم الإسلامي في ذلك الزمان كان الحجاز والعراق والشام. بقية بلدان العالم الإسلامي كانت تصنف أطراف مثل مصر، اليمن، خراسان وما شاكل. في قلب العالم الإسلامي جعل الحسين عليه السلام حركته في المكان، في الجغرافيا. بشرياً سمعه وشاهده وعلم بأمره أهل المدينة، وكما قلت من الطريق إلى مكة وأهل مكة، ومن مكة إلى الكوفة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام. إذن هذه الحركة كانت محسوبة ومدروسة لتمتد في الزمن، لتمتد في المكان، عم نحكي عن هذاك الوقت اللي امتدت بعدين بالزمن إلى يوم القيامة، بالمكان، ولتمتد في فاعليتها في الإنسان. ولذلك استطاعت هذه الحركة أن تؤثر جدا وأن تأخذ مداها في الأمة وفاعليتها في الأمة. طيب، لما نجي لهذه الحركة اللي بالحقيقة استطاعت أن تحقق أهدافها، استطاعت أن تغير المعادلات، استطاعت أن تقلب الموازين، فيها جوانب عديدة. ممكن بالليالي واحد يحكي عن هذه الجوانب. الليلة أنا بدي أحكي عن الجانب الإعلامي، ما يسمى اليوم بالإعلام والاتصال والعلاقات العامة. هذا جزء أساسي كان من حركة الحسين عليه السلام، من الحركة الحسينية بمقطعيها الحسيني والزينبي إذا صح التعبير. كانت جزءا جوهريا مهما جدا من هذه الحركة. على سبيل فقط المقدمة، فنشوف بهذاك الزمن شو كان وسائل الإعلام المتاحة. مقصود الإعلام يعني إيصال الفكرة أو القول أو الخبر أو الرأي أو الموقف إلى الناس، لأن هذا اللي بتشتغله وسائل الإعلام بشكل أساسي. في ذاك الزمان معروف، يعني ما في لا وسائل اتصال مثل هلأ، إذاعات، تلفزيونات، أنترنت، صحف، مجلات، مدري شو، هذا مش موجود، تليفونات مثلا. الوسائل كانت وسائل بدائية تعتمد على التواصل الإنساني البشري المباشر. يعني فلان بيحكي مع فلان، اتصال فردي، أو بيحكي مع مجموعة، اتصال على مستوى مجموعة، أو بيجمع ناس بيخطب فيهم في مناسبة، في خطبة الجمعة أو في منى في موسم الحج. كان يستفاد من مناسبات مثل العمرة مثل الحج للتواصل، يستفاد من أحداث للتواصل. من جملة أشكال التواصل الرسالة. طبعا وقتها كمان ما كان في نسخ يعني كتير، كانوا أولا للي في أمية عامة مش متوفر الحبر والورق مثل ما بعدين اتوفر، فلذلك كان ترسل رسالة ويتم تداول هذه الرسالة وتناقل مضمونها أو تتلى على جماعة من الناس. شخص ينتقل من بلد إلى بلد فينقل أخبار ما حصل في هذا البلد، أما رسول قد أرسل عمدا، أو تاجر ينتقل بين البلدان، أو رحالة مثلا بعدين، أو قوافل تجارية أو مشاكل. من أهم وسائل الإعلام في ذلك الزمان كان الشعر، لأن العرب كانوا يحبون الشعر ويتلذذون به، يستذوقونه، مش مثل هلأ بيزهقوا من الشعر، كانوا يتلذذون به، وتقام حفلات شعر. بعدين بنو أمية حولوها وبنو العباس بعدهم حولوها إلى حفلات غناء حتى في المدينة، حتى في مكة للأسف الشديد. الشعر، ولذلك كان الشاعر أو القصيدة الشعرية كانت شغلة عظيمة جدا في ذلك الوقت، وكان العرب يحفظون عندما يسمعون القصائد أو الخطب ويتناقلونها. من جملة وسائل الإعلام كانت كان ما يقوم به القصاصون اللي بيحكوا قصص وحكايات، يعني الحكواتي بالتعبير المعاصر. هاي كانت وسائل إعلام متاحة، ما كان في شيء تاني. الحسين عليه السلام في حركته استنفذ واستخدم كل إمكانيات الإعلام والاتصال والعلاقات العامة المتاحة في ذلك الزمن، وخطط لذلك. ولذلك الآن لما بمشي بالشواهد، هذه لم تكن هذه صدفة وتلك صدفة وتلك صدفة، وإنما كان أمرا متعمدا، لأن الحسين عليه السلام كان يريد أن يوصل الموقف والرسالة والقضية والمعنى والهدف إلى ضمائر وعقول وقلوب المسلمين في ذلك الزمن وعلى مدى الأجيال إلى قيام الساعة. ولذلك إذا بنمشي بالشواهد، في المدينة في اليوم الثاني عندما في الليل رفض البيعة عند والي المدينة الأموي، في اليوم الثاني هو أعلن موقفه، وكل أهل المدينة أخذوا علم بأن الحسين عليه السلام رفض البيعة ليزيد. والمدينة في ذلك الوقت لم تكن مدينة كبيرة، يعني الكوفة كانت أكبر، دمشق كانت أكبر، لأن العاصمة انتقلت منها عمليا، الزخم البشري والسياسي والعسكري والاقتصادي انتقل إلى الكوفة وإلى دمشق. المدينة كلها أخذت علم بموقف الحسين عليه السلام، وأيضا عندما خرج من المدينة عمل مظاهرة، ما طلع بالليل، في ناس طلعوا بالليل بالخفاء. الحسين عليه السلام جهارا نهارا جمع عائلته وجمع أثاثه وما لديه من مال، وجاء إخوته وأبناؤه وأبناء إخوته وأبناء عمومته، وجاء نساؤه وبناته وأخواته وأقاربه وما التحق به من بني هاشم والأصحاب، وفي وضح النهار هو يريد أن يرحل عن المدينة. الحسين عليه السلام ليس شخصية عادية عند أهل المدينة، هو شخصية مقدسة عند الأمة كلها. يعني عندما يخرج الحسين من المدينة يعني في حدث كبير مهم جدا خطير جدا له دلالات كبيرة جدا، اسمه أن الحسين يخرج ومعه عائلته ونساؤه وكل من خرج معه وأمواله وهو يغادر المدينة. هذا بطبيعة الحال حيعمل تساؤلات كبيرة عند أهل المدينة، حيشعر ويفهم ويستوعب تماما أن الحسين بدأ حركة المواجهة مع هذا الملك العضوض، مع هذا الحاكم الطاغية السفاك الظالم. هي كان حركة عالمية، ولا كان بيقدر نص الليل يجمع العائلة وعلى السكات ويطلع من المدينة؟ لماذا أصر مع وجود التهديد، مع وجود احتمالية المواجهة المسلحة مع والي يزيد على المدينة؟ خرج. وأيضا عندما خرج من المدينة على الجادة على الطريق العام، يعني كل الخارجين من المدينة وكل الآتين إلى المدينة سيلتقون بقافلة الحسين عليه السلام، وهذا بده يعمل سؤال، بده يثير سؤال، لماذا الحسين خرج الآن؟ شو فيه؟ لوين ظاهر؟ بأخي رجب. وصل على مكة، مكة بقي فيها شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة وثمان أيام من ذي الحجة. عندما وصل إلى مكة كل مكة أخذت ألم بمجيء ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. هو من ناحية الاحترام والتقدير والتقديس هو الشخصية الأولى في الأمة بلا نقاش. هلا في ناس بيقبلوه بالسياسي ما بيقبلوه بالسياسي، بيخافوا من بني أمية، بيحسدوه ما أدري شو، لكن التقدير في الأمة واضح. وليس هناك ابن بنت نبي غير الحسين عليه السلام. كل مكة جاءت إليه، كل الوجهاء جاءوا إليها الذين كانوا في مكة، وجهاء وناس وعائلات، وأيضا هو في لقاءاته شرح لهم موقفه وبقي على هذا الحال. في شهر رمضان يأتي المسلمون من كل أنحاء البلاد الإسلامية من أجل العمرة، والتقى بهم الحسين عليه السلام. في شوال وذي القعدة وخصوصا في ذي القعدة تصل طلائع الحجاج من كل أنحاء البلاد الإسلامية، من شمال إفريقيا، من مصر، من اليمن، من شبه الجزيرة العربية، من البصرة، من الكوفة، من بلاد الشام، من خراسان يأتون. والتقى الحسين عليه السلام بوفود الحجاج. كل هؤلاء الذين عاصروا الحسين في منطقة جغرافية معينة عرفوا موقف الحسين وسمعوا نداء الحسين وصرخة الحسين عليه السلام، ودخلوا معه في نقاشات حول خياراته، يبقى في مكة، يعود إلى المدينة، يخرج إلى العراق، يذهب إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى اليمن، إلى الصحراء. يعني كل هذا كان مفهوم أن الحسين في حالة ثورة ومواجهة وقيام وصراع مع يزيد ومع السلطة الأموية القائمة. إذن هذا كله اشتغل الحسين عليه السلام بالاتصالات المباشرة، بالعلاقات العامة، بالحضور المباشر وبالاتصال المباشر، وبعث بالرسائل خصوصا إلى البصرة وإلى الكوفة، وجاءته رسائل من الكوفة، وبعث مسلم بن عقيل ليتأكد من سلامة وصحة هذه الرسائل. ثم الخروج في الثامن من ذي الحجة، طيب الناس بقلب موسم الحج، في ذروة الحج، كان الإمام بيقدر ينطر 9-10 ذي الحجة، 11-12-13 ذي الحجة بيطلع وبيعمل إجراءات أمنية إذا كان في خوف من الاغتيال من قبل زبانية يزيد الذين كشف النقاب أنه أرسلهم وقال لهم اقتلوا الحسين ولو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة. خروج الحسين من موسم الحج من أيام الحج سيثير سؤالا كبيرا عند كل الحجيج. طيب على الطريق في أي مكان كان ينزل؟ هو مشي بهدوء، هو لم يحث الخطى، ولذلك أخذ معه وقت الطريق. كان ينزل بمنازل، وعندما ينزل يستريح ويعبي مي، والناس اللي كانوا بالمنطقة موجودين يجوا عند الحسين للبركة، لأنه مثل ما أنه كان شخصية معروفة ومقدسة ومحترمة ومحبوبة. وكان الحسين يخبرهم بموقفه وصولا إلى اللقاء الأول مع القوة المتقدمة بقيادة الحر بن يزيد الرياحي، والإمام دخل معهم في حوار. وذهابا إلى كربلاء قبل يوم العاشر الإمام خطب وخطب وشرح وبين ووضح لكل هؤلاء الذين جاءوا لقتاله. ما تصرف معهم أنه خلص ما هودي ماخدين أرار قتال وأنا ما في داعي ناقشهم، لا، بقي يخطب ويخطب ويخطب حتى يوم العاشر خطب وطلب من أصحابه المعروفين المؤثرين في أهل الكوفة. حبيب بن مظاهر قال له اخطب، طلب من مسلم بن عوسج أنه يخطب، طلب من زهير بن القين أنه يخطب، وآخرين وطلعوا وخطبوا. والحسين عليه السلام لما خطب استدل وبين واستخدم المنطق والدليل والحجة عليهم، وأيضا استعمل نوع من الوسائل التي تثير العاطفة، العمامة التي كان يضعها على رأسه عمدا. قال لهم: أليست هذه عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألست أنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري؟ يعني خاطب عقولهم، خاطب قلوبهم، خاطب عواطفهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، حكاهم كمسلمين، وإذا مش مسلمين حكاهم كعرب، وإذا مش عرب حكاهم كأحرار. لكن آخر شيء وصلوا: يا حسين لا نفقه ما تقول. هذا آخر الخط: لا نفقه ما تقول، ما عم نفهم، ما عم نستوعب، انزل على حكم يزيد وابن زياد وانتهى. هون لما بنقول وانتهى الكلام خلص الحكي. وصولا إلى يوم الاستشهاد، حصل الاستشهاد، بدأنا مرحلة جديدة من العمل الإعلامي، الحركة الإعلامية. الحسين عليه السلام بلا نقاش جاء بنسائه إلى كربلاء من أجل أن يحملنا صوته ونداءه ودمه وصرخته، وهذه هي الحقيقة، وهذا هو الذي حصل. وكانت السبي وما قالته زينب وسكينة وأم كلثوم والنساء وزين العابدين حيث يتاح له الفرصة في الكوفة، كادت الكوفة أن تنقلب على ابن زياد، فأسرع في إخراج موكب السبايا. على طول الطريق إلى دمشق كان الموقف وكان الصوت عاليا. في دمشق في قصر يزيد بن معاوية في داخل المسجد الأموي، مسجد بني أمية الكبير، كاد المشهد كله أن ينقلب نتيجة هذا الموقف. يعني هذا الإعلام، هذا الموقف القوي الراسخ الصامد الصادق البين الواضح المثير أيضا للعواطف والمشاعر. وانقلب الجو إلى حد أن يزيد بدأ يأخذ مسافة من حادثة كربلاء ويحطها برأبة عبيد الله بن زياد، وأنا ما أمرته وأنا ما طلبت منه، كذاب طبعا، كل الوثائق تؤكد التاريخية تؤكد أنه هو الذي أمره، وهو الذي أمر والي المدينة بأن يقتل الحسين إذا رفض البيعة، وهو الذي أرسل زبانيته إلى مكة ليقتلوا الحسين ولو وجدوه معلقا بأستار الكعبة. ومن الشام إلى المدينة وفي استقبال المدينة كان ذاك الموقف الكبير والمزلزل والبكاء الشديد، والذي باعتقادي هو الذي حضر الأرضية والبيئة والوجدان والعقل والعاطفة لثورة المدينة على يزيد بعد سنتين. طيب إذن هاي الحركة التي قام بها الحسين عليه السلام بالحقيقة كانت كل حركة محسوبة ومدروسة، والإمام كل شيء بيقدر يعمله في الموضوع الإعلامي، في موضوع الاتصال، في موضوع العلاقات العامة، في هذه الحركة الحسينية الإيمانية الجهادية لخدمة الأهداف، تقويض شرعية يزيد، إسقاط شرعية يزيد، هز سلطان يزيد لإسقاطه، إصلاح الأمة، إحياء الإسلام من جديد، تذكير الأمة بالإسلام، استنهاض الأمة وهمم الأمة، هذا كله تحقق وما زال يتحقق إلى اليوم. لولا هذا المسار المتكامل لم يكن ليتحقق. نعم، كما قلت، الذروة، القمة، الجزء الجوهري والكبير والعظيم فيه كانت أحداث يوم العاشر من محرم وشهادة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ومن كان مع الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا أدى إلى تغيير المعادلات، إلى قيام الثورات في الحجاز، في المدينة، في مكة، في العراق، في الكوفة، في أماكن أخرى من العالم الإسلامي، ولم يصمد حكم آل أبي سفيان إلا سنوات قليلة، وتزعزع أصلا العالم الإسلامي والتاريخ الإسلامي، والإسلام ذهب إلى مرحلة جديدة. طيب، أنا من هون ببقية الوقت المتاح بدي أوصل لناخد استفادة أو بعض الاستفادات، ونحن في قلب معركة طويلة وصراع حاد وفي داخل تحديات ومخاطر متنوعة. أولا، عدم الاستهانة بالحرب الإعلامية والنفسية التي تشن على المؤمنين والمجاهدين والمقاومين والمظلومين في كل مكان من العالم. أصلا هذا جزء من معركة العدو، مش كله قتال وعسكر وقصف واغتيال، الجزء الأكبر والأخطر هو هذه الحرب الإعلامية والنفسية، مثل ما عملوا كمان مع الحسين عليه السلام. الإمام اتهم بأنه يشق عصا المسلمين ويفرق جماعة المسلمين ويخرج على إمام المسلمين الشرعي، شوفوا من الإمام الشرعي الذي أخذت بيعته بين هلالين بالسيف وبالتهديد وبالقتل وبالإغراء وبالمال وبالترهيب والترغيب، أنه خرج على الإمام الشرعي. وبعضهم ذهب إلى القول أن الحسين عليه السلام إنما قام من أجل السلطان والدنيا والمال والجاه، وبعضهم قال أنه هاي مشكلة شخصية عند الحسين اتجاه معاوية ويزيد، وبعضهم قال هذه مشكلة عشائرية، هودي يخي بنو هاشم وبنو أمية ما بيطايقوا، فبنو هاشم مش قادرين يستوابوا أنه بنو أمية هم الحكام فقام الحسين، قصة عشائرية. هذا قيل وما زال يقال إلى اليوم. إذن في الحرب الإعلامية والنفسية هي حرب قائمة، واليوم نحن نشهد شواهد كثيرة هذه الحرب في أيامنا. اثنين، يجب أن يستفاد من كل الإمكانات والفرص والقدرات المتاحة في الجانب الإعلامي والتبليغي، وهذا جزء يجب أن يكون أساسيا في المعركة مع الناس ورأي العام. في زماننا أيضا هناك إمكانات هائلة، تطور تكنولوجي وتقنيات عالية، ويجب أن يستفاد منها جميعا. ثالثا، في مواجهة الحرب النفسية والإعلامية القائمة على الكذب والافتراء والتزوير والتشويه وتحريف الوقائع والتسقيط، القرآن الكريم منذ البداية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لأن هذه الحرب كانت قائمة، هو وضع قاعدة تحصين. أول شيء إخواني وأخواتي في مواجهة هذه الحرب، أول شيء التحصين. شو يعني التحصين؟ يعني ألا تؤثر فينا هذه الحرب، ألا تزلزلنا هذه الحرب، ألا تدفعنا هذه الحرب إلى الشك، إلى التردد، إلى الضياع، إلى اليأس، إلى التيه. ولذلك من جملة الوسائل القرآنية في المواجهة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله سبحانه وتعالى ما عم بيقول المؤمنين وأصحاب النبي وجماعة المجاهدين والمقاومين في كل مكان مو معصومين، ممكن يغلطوا وممكن حدا منهم يخرب وممكن حدا منهم يفسد، هذا ممكن، ولذلك تبينوا. مش كل خبر بيجيكم تاخدوا عليه وتبنوا عليه وتوزعوه وتتبنوه، لأنه هذا بيعني الدمار والنهاية. إذا أرادت الحالات الإيمانية الجهادية في عالمنا وفي منطقتنا أن تصدق كل ما يشاع من أخبار ومن أقوال ومن اتهامات، ستتلاشى خلال أيام قليلة، ستفقد وجودها وثقتها بنفسها ومعنوياتها وآمالها. لذلك الخطوة الأولى هي التحصين، وعندما نسمع أي خبر سواء يتعلق بنا أو بغيرنا لا يجوز أن نقبله كيفما كان في زمن الأصل فيه هو الاتهام والكذب والتزوير والتشويه ومشاكل للأسف الشديد. وكيف إذا كانت هذه الأخبار تأتيكم أو تأتينا من جهات معادية، من جهات متآمرة، من جهات تتمنى أن لا نبقى موجودين أصلا؟ لا يجوز أن تصدق، ولا يجوز أن تقبل، ولا يجوز أن يبنى عليها. وفي كل الأحوال يجب أن يستبين إنسان وأن يحقق وأن يدقق. رابعا، في مواجهتنا الإعلامية سواء كانت دفاعا أو هجوما يجب أن تقوم على أسس وعلى قواعد، منها حتى ما أروح عليها كلها، ما بدي أعمل نقاش إحصائي، بيان الموقف للناس بشكل واضح، هاي مسؤوليتنا جميعا. هلأ هون كلنا مسؤولين، لأنه بعد شوي حأحكي بالشاهد، كلنا مسؤولين، ما عم بحكي بس عن القيادات وعن العلماء وعن المتاح لهم يطلعوا على التلفزيون أو الراديو أو المنبر، لا، الكل مسؤولين. بيان الموقف بوضوح ليفهمه الناس، شرح معطيات وحيثيات الموقف للناس ولرأي العام. ذلك بتشوفوا أنا وقت بطول عليكم بالخطابات السياسية ساعة وساعة ونص وبشرح وفصل، بعض الناس بيقولوا ليش فلان بيشرح هالقد، لأنه الناس لازم تعرف الحيثيات. ثالثا، لازم يكون عندنا منطق نقدمه للناس، استدلال، برهان، حجة، لأننا نريد للناس أن يصبح لديهم قدرة على التحليل والوعي والفهم وتقدير الموقف، هذا الذي نسميه البصيرة. مش مطلوب الناس يتبعوا كيف ما كان، مطلوب الناس يستوعبوا ويفهموا ويقدروا، يعرفوا الأساس والقواعد والمباني والأدلة والحجج والمنطق والأهداف وكيف ماشيين ولوين ماشيين والضوابط، لتقدر هاي المسيرة كلها تتكامل مع بعض البعض. الاستناد إلى الحق، أن نكون حريصين جدا على أن يكون موقفنا محقا وأن يكون ما نقوله حقا. الصدق في نقل الوقائع، لا نزور ولا نحرف ولا نخترع وقائع. أيضا لا نفتري على أحد ولا نتهم أحدا بلا دليل، ولا ننساق مع الافتراءات ولا ننساق مع الاتهامات. وأيضا، وهم بوقف منيح عند هذه النقطة، ألا نكون سبابين ولا شتامين. في حرب صفين، هلا نحن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب له مكانته عند كل المسلمين. هلا الشيعة بشكل خاص لأنه بينسبوا أنفسهم لإله، بيقولوا شيعة علي. طيب خلينا نشوف إمامنا الذي نقول نحن شيعته. في صفين حرب طويلة ومؤلمة وقاسية وشديدة كانت، ففي بعض الأيام كان يقف جنود معاوية ويبدأون بشتم علي وجيش علي، فقاموا في المقابل بعض الجنود في جيش أمير المؤمنين وحتى بعض القادة، يعني مش قصة مش بس عامة الناس، حتى بعض القادة الكبار أيضا بدأوا بشتم جيش معاوية الموجودين في صفين، ردوا على الشتائم بالشتائم، يعني مش بس أنه لم تكن شتما ابتداءا بل كانت شتما في موضع الدفاع عن النفس، هم شتموهم وشتموا إمامهم فقاموا يشتموا. الأمير عليه السلام جمعهم، هذا موجود في نهج البلاغة، وقال لهم، بيقول للشريف رضي ومن كلام له عليه السلام، وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين، إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم. يعني أنتوا لو بالمقابل وصفتوا الحال وحكيتوا بالمنطق وبالاستدلال وتوصيف الحال كان أفضل وأبلغ في العذر. وأكثر من هيك، بدل ما تشتموهم وتسبوهم وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم. هلا في بعض الناس ما بيقبلوا حتى من علي بن أبي طالب هذا الحكي، اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهمن حتى يعرف الحق من جهله ويروي عن الغي والعدوان من لهج به. لأنه في هدف أنه الناس تعرف الحق، مش الهدف أنه تتصارع مع الناس وتقتل الناس وتنبذ الناس وتطرد الناس. بعد بنفس الحادثة في هاتين الأساسيين اللي هم دخلوا في هذا السجال، الإمام بيجيبهم لعنده وبيقلهم وينهاهم عن ذلك. فقالا، شوفوا الحوار، فقالا يا أمير المؤمنين ألسنا محقين؟ طب نحن مش على الحق؟ قال لهم بلى. قال بلى. قالا أليسوا مبطلين؟ يعني نحن أهل الحق وهن أهل الباطل، بحق أن نشتمهم. قالا أليسوا مبطلين؟ قال بلى. قالا فلما منعتنا من شتمهم؟ قال إني أكره أن تكونوا سبابين. هذا إمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام. هلا برجع لك كمان بعد دقائق بالخاتمة. أيضا أن نستفيد في حملتنا الإعلامية من كل التقنيات الحديثة مع الالتزام بالضوابط الشرعية. هذه المعركة الإعلامية اليوم هي مسؤولية الجميع ويشارك فيها الجميع، رجال ونساء، كبار صغار، أيا يكن اختصاصه. قديما وحديثا التواصل البشري المباشر، واحد بيحكي مع عائلته مع قرايبينه بالسهرة بالقعدة بالحفلة بالمسجد، هذا ما زال قائما. لكن تطورت وسائل الإعلام، إذاعة، تلفزيون إلى آخره. الأهم والأخطر في هذا الزمن شبكات تواصل اجتماعي. يعني كل واحد اليوم صار عنده إذاعة وعنده تلفزيون وعنده جريدة وعنده وكالة أنباء، وبالصورة وبالصوت، كل واحد وقاعد بالبيت. هذا تطور لم يحصل في تاريخ البشرية، وهذا يتيح للجميع أن يكونوا جزءا من الجبهة الإعلامية هجوما ودفاعا، في جبهة الصديق وفي جبهة العدو. طيب هون صار عندنا مسؤولية، ما حدا حيطلع معه يجي يقول للناس أن تكونوا أنه يكون عندكم هاتف أو انترنت وتفوتوا على شبكات تواصل اجتماعي حرام شرعا وطلعوا. ما المراجع ما طالبوا عن هيك، الناس موجودين. الوجود، وجود شبكات تواصل اجتماعي والمواقع الإلكترونية طبعا في نفس الوقت هي تهديد وهي فرصة. يجب دائما أن لا نقع في التهديد ونغرق فيه، ويجب دائما أن نحول التهديد إلى فرصة. اليوم كيف تهديد؟ مثلا نجي إلى مجتمعاتنا، مش بس بالموضوع السياسي، ياما في عائلات كانت منسجمة، زوج وزوجته، بي وأم وولاد، ومنسجمين ومرتاحين وتمام، بسبب مواقع التواصل وما يجري عليها دمرت بيوت. شوفوا نسب الطلاق. ياما في صداقات دمرت بسبب أخبار كاذبة أو حتى أخبار صادقة. لأنه مين قال أنه الخبر الصادق أنت يعني لازم تفوتوا على العيلة لتعمل فتنة وتعمل نميمة وتوصل للطلاق؟ ياما في صداقات دمرت، ياما في مشاريع اقتصادية انهارت، ياما ياما ياما. هذا موجود، هذا تهديد. والأخطر هو في الحياة الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. بيطلع موقع أو تلفزيون، وسيلة إعلام مثلا من يومين ثلاثة، بتقول الغاز حينفقد من السوق، كل العالم بيصدوا، ما حدا بيدقق، ما حدا بيحقق. تطلع النقابة والتجار بيقولوا يا عمي غاز متوفر وما في مشكلة، العالم ما بيصدوا، بيتكافتوا بالصف، ببلش في أزمة غاز، بيكتر الطلب، بيقل العرض، بينفتح باب الاحتكار، بتغلى الأسعار. نين بلشت الحكاية؟ من خبر كاذب على تلفزيون كاذب أو موقع انترنت كاذب. هيك عم بيصير اليوم مجتمعنا، هذا شاهد من يومين. ياما في قوى سياسية تشتغل سنوات لتعمل صداء أو تحالف وتعاون وثقة بين بعضهم، بتجي الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بيومين ثلاثة بيخربوا كل شيء عمل بسنوات. هذا مش تهديد، هذا تهديد. نفس الوقت هو فرصة، فرصة لأهل الحق والمظلومين والمحتل أرضهم والمعذبين أن يوصلوا صوتهم لكل العالم بالصوت وبالصورة وبالكتيبة وبالخبر وبالمشاعر وإلى آخره. هي فرصة لكثيرين بكل أحوال. نحن يجب أن نستفيد من هذه الفرصة ولا يجوز أن نضيعها. هون بيجي للنقطة الأخيرة، نحن منحاول أنا وإخواني نلتزم بالوقت قد ما فينا. إخواني وأخواتي الأعزاء، اليوم نحن بلبنان في معركة حساسة جدا. شوفوا اليوم كل العالم يعاني بسبب شبكات التواصل الاجتماعي، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي عملت الانترنت ووزعته على العالم لأهداف ليس الآن الوقت الحديث عنها، وهي بلد الحريات العامة وحرية التعبير منذ مدة بعد هاي الأحداث والسود والقتل والانقسامات الداخلية والكراهية والعرقية والقومية ومشاكل. هناك أصوات كبيرة جدا اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بوضع ضوابط ووضع قوانين ووضع حدود لشبكات التواصل الاجتماعي، وإلا ستؤدي إلى تدمير مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية من الداخل، وهي تساهم في انتشار الجريمة وانتشار الكراهية وانتشار العنصرية. هذا مين؟ أمريكا اللي صنعت الانترنت ووزعته بالعالم وتدعي أنها حامية حرية الرأي والحريات العامة في العالم، طبعا تدعي كذبا. في لبنان نحن في بلد حساس، دائما بلدنا حساس مش بس هلا، وفي مرحلة صعبة وفي معركة طويلة مش معلوم أيمتى بتنتهي على مستوى البلد والمنطقة. لذلك بيئة المقاومة، جمهور المقاومة يجب أن يكونوا واعين وحريصين. هذا يعني لما جينا سنقولنا معي لبصيرتي، من نكون على وعي وعلى بصيرة وعلى مستوى من المسؤولية، وأن ندرك تماما اليوم الموضوع ما عاد يعني ما عاد بإيدي ولا بإيد قيادة حزب الله. لما بيصير حدث ما أو بيطلع شخصية معينة بتأخذ موقف ما، أصلا قبل ما شيل أنا السماعة التليفون وإحكي مع إخواني ومنتشاور أنه منرد ولا لا، منعلق ولا لا، منطلع بيان ولا منسكت. قبل أصلا قبل دقائق من أنه أنا أحكي مع إخواني لنأخذ قرار، بتكون شبكات التواصل الاجتماعي أخذت قرار وعلقت وهجمت وحكت اللي بدها إياه. هلأ حكت صح حكت غلط بحث تاني، عم بحكي بالمبدأ. اليوم خلينا نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس. أنا ما بقدر أدعي أنه نحن بنقدر نضبط 100% شبكات التواصل الاجتماعي، ولا أدعي ولا أطالب الآخرين بذلك لأنني أعرف أنهم لا يقدرون. وثانيا، ليس كل ما يجري على شبكة التواصل الاجتماعي عند جمهورنا وبيئتنا أو بيئة أخرى معناتها القيادة السياسية لذلك الجمهور أو تلك البيئة هي اللي عطت هذا التوجيه، مشان بعدين لما بينهجم علينا. الموضوع يسبقنا جميعا. عندما يسبقنا جميعا بتصير المسؤولية عندكم أنتم، بصير كل واحد، كل أخ وأخت، كل واحد بهذا الجمهور وهي البيئة بده يعرف حاله أنه صار هو مسؤول عن القرار اللي عم ياخده، وهذا القرار له لوازم وله تبعات. بدي أولا نبه إلى مسؤولية الجميع. مش كل واحد إجا على باله انفعل غضب انقهر أو عنده رأي شخصي شوي دغري بيكتب وبيقول اللي بده إياه، هذا خطأ. نحن اليوم ننتمي كلنا إلى مسيرة واحدة، إلى جبهة واحدة. شو بعمل أنا بينعكس عليكم، شو بيعملوا المقاومين بينعكس عليكم، شو بتعملوا أنتوا بينعكس علينا كلنا سوا. لازم نتبنى على هذه المسؤولية. عندما تحصل أحداث، أنا أتمنى أن تنتظروا أو أن ينتظروا خصوصاً مسؤولين بحزب الله والعلماء بحزب الله والكوادر بحزب الله فضلا عن البيئة، ينتظروا التوجيه. يمكن أحيانا تكون المصلحة أنه نسكت، نحن ما عندنا مصلحة نود. مثلا في موضوع أحيانا يحصل خطاب يحصل هنا وهناك أو بيان يصدر هنا وهناك، نحن ما منعلق ما منود، ونحكيت هذا بخطاب سابق. وكل يوم كل يوم في أحزاب سياسية بلبنان رؤسائها ونائب الرئيس ونوابها ومسؤوليها ووسائل إعلامها تهجم علينا بالليل وبالنهار ونحن دايرين ظهرنا وما خسرنا شيء وما أصابنا شيء وما طالنا شيء وما ضعف منا شيء. يعني نظرية أنه كل شيء بينحكى بالبلد كل شيء بينقال بالبلد لازم نرد عليه، هاي النظرية غلط، مش بس نحن مش موافقين عليها، أنا بقولكم هيدا غلط. في شيء لازم ينرد عليه وفي شيء مش لازم ينرد عليه، ما في قاعدة اسمها أنه كل شيء لازم يرد عليه. وحتى لما أرد عليه لما ما نرد أنا ما عم بمنعله، أنا ما عم أقفل البواب على العالم، بده ينتقد ينتقد، لكن خلنا ننتقد الموقف، لا نذهب إلى التجريح الشخصي، لا نذهب إلى الإهانات الشخصية، لا نذهب إلى التوهين، لا نذهب إلى الشتائم، لا نذهب إلى المسخرة على الآخرين، لا نذهب إلى ذلك. هذا إمامنا أمير المؤمنين، هم شتموه، شتموه إلو وشتموا الحسنين وشتموا صحابته وشتموا جيشه، ومع ذلك قال لهم قولوا هيك وما تعملوا هيك. نحن منقول أتباعه، نحن منقول شيعته، يجب أن نلتزم بهذا الأمر بدقة. لما بيكون في موضوع سياسي منناقش بالسياسي، ما في مشكلة على الإطلاق، ومظبوط اللي بينقال بوسائل الإعلام، سواء كان سيد أو شيخ أو مفتي أو بطرك أو شيخ عقل أو عالم علامة من مكان يكون، بس يحكي بالسياسي حق الناس تعلق على موقفه بالسياسي. وأي واحد بيحكي بالسياسي رسمي أو غير رسمي، زعيم ديني أو زعيم سياسي، مثقف أو مفكر أو إعلامي أو حق الناس توافقوا أو تخالفوا أو تنتقدوا، لكن مش حق الناس أن تهينوا أن تسبوا أن تشتموا وأن تنال من شخصه. لا هن بحق لهم يعملوا معنا هيك، ولا نحن بحق لنا نعمل مع الآخرين هيك. وحتى لو عملوا معنا هيك، هاي صفين اللي جبت الحديث منها، حتى لو عملوا معنا هيك نحن لا نقابل بالمثل ولا نستخدم نفس الأدبيات ولا نفس الوسائل ولا نفس اللغة، لأنه كل إناء ينضح بما فيه، كل شيء بحكيه أنا أو أنت بيعبر عن ذاتيتنا وعن ثقافتنا وعن ديننا وعن أخلاقنا وعن روحيتنا وعن نفسيتنا. هذا اللسان يخرج ما هو موجود في دواخلنا. أصلا يا إخواني وأخواتي، السب والشتم والتجريح الشخصي هو ليس علامة قوة، واحد بيكون عم بيفش خلقه، لكن هذا علامة ضعف. الضعيف بيسب وبيشتم، القوي ما محتاج لا يسب ولا يشتم ولا يجرح ولا يهين. القوي بناقش، القوي بيطرح أفكار، ما في مشكلة. باللي صار بالأيام الماضية سواء مع خطاب بكركي أو غيره، في ناس طلعوا ناقشوا بالسياسي، قالوا ماذا يعني الحياد؟ مش معناته إذا واحد قام ناقش الحياد معناته عم يتهجم على البطرك، لا. إذا ناقشوا الحياد، إذا ناقشوا دعوة غبطة البطرك للجيش أن يمنع الصواريخ وشو يعني هاي لوازمها، هذا ما في مشكلة وطبيعي أنه يطلعوا ناس ويناقشوه، لكن معه أو مع غيره. هلأ بعض الناس بيقول لك المرجعيات الدينية، أنا أقول لكم لا، أي إنسان بالبلد، أي إنسان هنا قيمة إنسانية، كبيرا كان أو صغيرا، مقاما دينيا أو سياسيا أو لم يكن له مقام، عنده رأي، قال كلمة، قال موقف، احترامه محفوظ، لا يجوز إهانته، لا يجوز التجريح به شخصيا. هذه أخلاقنا وهي قيمنا. ماذا ينتج عندما بيفلتوا الناس على بعضهم مثل ما عم بيصير بالبلد بكل شيء؟ هلا هاي الحادثة هي واحدة من تفاصيل موجودة بالبلد، كل يوم هذا موجود على مواقع الانترنت بين الأحزاب والقوى السياسية، وبتاخد أبعاد طائفية ومناطقية ومذهبية وشخصية وإلى آخره. طيب هذا شو بيعمل؟ هذا بيزيد العداوات، بيزيد الأحقاد، بيزيد الضغائن. ونحن مشروعنا نلم البلد مثل ما حكيت يوم السبت الماضي. طيب هذا شو بيعمل؟ هذا بينفر، ببعد الأصدقاء اللي بيكون حدك وحبيبك ومعك لما بيشوف طريقتك ولغتك بهذه الطريقة. بكل أحوال هذا جزء أساسي من المعركة أيها الإخوة والأخوات، جزء أساسي من المعركة. أنا قبل قليل قلت أن معركة كربلاء كان جزء أساسي منها موضوع الإعلام، الحركة الإعلامية، التواصل مع الناس، الاتصال والعلاقات العامة، شوفوا بكربلاء وقبل كربلاء وبعد كربلاء، برغم من كل المظلومية للحسين عليه السلام والخيانة والغدر والكلام السيء الذي قيل، هل صدرت كلمة واحدة خارج السياق الأخلاقي والأدبي من الحسين عليه السلام أو من الإمام زين العابدين أو من السيدة زينب على الإطلاق؟ مع أنه الموقف هو في قمة الانفعال، في قمة الغضب، في قمة المظلومية والغربة. هؤلاء أمتنا الذين يجب أن نقتدي بهم. هذا جزء من المعركة التي تحتاج أيضا إلى انضباط، مثل ما العسكر بالمقاومة بده يكون منضبط حتى يفوت الفتنة والذهاب إلى حرب داخلية في البلد، البيئة، الجمهور، الخطباء، أصحاب المواقع في شبكات التواصل الاجتماعي الذين يتحدثون، خصوصا المسؤولين والعلماء، يجب أن يكونوا دقيقين جدا وحريصين جدا، لأن هذا جزء أساسي أيضا من المعركة ويعول عليها كثيرا في هذه المعركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نتمكن من أن يكون مسيرنا واحد، مسارنا واحد، صبرنا واحد، تحملنا واحد، وعينا وبصيرتنا، لأن هذا هو الذي يحقق الأهداف. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.